السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. قالت ودموعها تهطل على وجنتيها: أحب الله أعشقه، هو خالقي ورازقي، هو حبيبي وطبيبي ودوائي. أقبل الليل بدجاه وخلى كل حبيب بحبيبه، نادى صوت من السماء يوقظ من بقي من العاشقين في فراشه قائلا: قم قم يا حبيب الله. استجاب العاشقون لذلك النداء، فقاموا على باب حبيبهم يناجونه، يمرغون خدودهم على أعتابه. بقيت صاحبتنا نائمة لم تستجب لذلك النداء. انتهى وقت السحر، أذن الفجر، نادى الصوت من السماء: قم قم يا عبد الله. قام عباد الله استجابة لنداء الرحمن، يصلون الفجر حاضرا ليكونوا في ذمة الله ورعايته. بقيت صاحبتنا نائمة لم تستجب أيضا لذلك النداء. لم يبقى أمام شروق الشمس إلا دقائق، ما زالت صاحبتنا نائمة. أشرقت الشمس، نادى مناد من السماء: نم نم يا عدو الله. فتحت صاحبتنا عينيها فوجدت الشمس قد طلعت، سمعت ذلك النداء فاستجابت له بيسر وسهولة، ونفسها تقول لها: عندما تستيقظين في الصباح سوف تصلين الفجر قضاء، ليس على النائم حرج. بعد أن كاد النهار ينتصف استيقظت صاحبتنا، هرعت إلى أعمالها، نسيت حتى أن تصلي الفجر قضاء كما وعدت، ومع ذلك ظلت تقول: أنا أحب الله، أنا أعشقه، هو خالقي ورازقي وحبيبي وطبيبي ودوائي. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الأنام بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
لماذا تحب الله؟
رب العالمين كل شيء يعني، وهبنا كل شيء الحمد لله، النعم التي أنعمها علينا لا تعد ولا تحصى.
رب العالمين هو اللي خلقنا طبعا، وكل هالنعم اللي أعطانا إياها رب العالمين أكيد لازم تخلينا نحبه يعني،
لأنه هو الخالق، خالق الكون، خالق الكرة الأرضية كلها، لازم نعبده، لازم نحبه، لأنه عم يعطينا كل شيء.
هو الخالق أول شيء، وهو الذي يستحق العبادة.
يعني الله سبحانه وتعالى يحب لفضائله ونعمه، نعمه الكثيرة لا تعد ولا تحصى.
كيف تعبر عن حبك لله؟
في طاعة الله، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، يعني كل قد الواحد ما يستطيع بصراحة، يعني الواحد قد ما سوى معها ما رح يكافي رب العالمين.
أكيد أنه أنا لازم ما أعمل شيء أي شيء بزنب أي شيء أنه معصي لرب العالمين، أعمل كل شيء أنه بيرضي رب العالمين.
إخلاص بالطاعة يعني وصدق النية أهم شيء يعني،
طبعا بالإخلاص، بالدين، بالصلاة، بالعبادة، بالرجوع إلى الخشوع إلى الله،
خلال إطاعتي لأوامره والابتعاد عن معاصيه، ونفعل ما يعني ما يستوجب أن أفعله، وزيادة عن الواجبات أن أفعل شيء يرضي ربي ويرضي رسول صلى الله عليه وسلم.
أعبر دائما بعبادتي له وبحمدي وشكري له،
بإخلاصي بالعمل، بحبي للناس.
أهم شيء العبادات، ثاني شيء الأخلاق، تعاملي مع الناس صادق.
عندما تقصر في طاعة الله هل تعتبر حبك كاذبا؟
لازم ما يكون في تقصير أبدا يعني، بصراحة اللي بحب رب العالمين ما بيخطئ له.
لا طبعا، كل إنسان إلا ما يخطئ يعني، طبعا بعدين بده يرجع أكيد.
إنسان معرض للتقصير، ولكن الحب إذا قصرت أنا لا أعتبره كذب، لكن أعتبره أنه إنسان أضاع شيئا من إسلامه أو كذا، ولكن أفضل أن يتوب.
نعم أكيد، هذا كذب بيكون على نفسه وعلى الله وعلى المجتمع.
يعني طب الواحد إذا واحد يحب شيء ما بيأثر بواجباته نحن.
لا يعتبر كذب، أحياناً الظروف لا تسمح، أحياناً ظروف خارجية قد تطرأ على الشخص لا تجعله لا يستطيع أن يعمل أي شيء.
كثيرون منا كالقصة التي ذكرناها في بداية الحلقة يدعون حب الله تعالى بالأقوال، وإذا ما وزنت أقوالهم بفعالهم رجح المقال وخف الفعال، علما أن المفروض أن يرجح الفعال ويخف المقال كما قال الشاعر، وإذا الفعال مع المقال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال. الحب في الواقع هو ليس عملية ادعاء فقط، الادعاء لا يكفي، إن قلت لفلان أني أحبك وعصيته في كل ما يأمرك به هذا ليس بحب. لذلك يقول أحد الصالحين: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يهرع إلى ملاقاة ربه، يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. الحب الحقيقي، لو أحببت الله لوجدت راحتك في الصلاة، لوجدت لذتك في مناجاته، في قراءة قرآنه، في اتباع أوامره، في اجتناب نواهيه. السيدة رابعة العدوية كانت تقوم في الليل فتناجي ربها وتقول: إلهي، لا أعبدك حبا بجنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك لأنك أهل لذاك. وكانت أيضا تناجيه وتقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن حب الله عز وجل: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكان يقول أيضا: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. عندما ننظر في نعم الله الكثيرة، عندما نتفكر في خلق السماوات والأرض، كيف لنا ألا نحب الله؟ كيف لنا ألا نعشق الله عز وجل؟ هنالك آية أتفكر فيها دائما وأقف عندها، تقول، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كثيرون منا من هو أولادهم، أموالهم، تجارتهم أحب إليهم من الله عز وجل. عندما ننظر في محبة الصحابة لله عز وجل، نجد هذا الحب يترجم إلى أفعال لم يبقى في أقوال. من هؤلاء كان الصحابي أبو الدحداح. أبو الدحداح هذا قرأ قوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، هرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني قد أقرضت ربي بستاني، أشهدك أنه صدقة في سبيل الله تعالى. ثم ذهب مسرعا إلى زوجته، كانت زوجته وابنه في البستان يأكلان من ثمار البستان، قال: يا أم الدحداح، أخرجي من البستان أنت وابنك، فقد أقرضت البستان لربي. ماذا أجابته زوجته، تلك الزوجة الصالحة العضد؟ قالت: لبيك، لبيك يا أبا الدحداح. هذه صورة من حب صحابة رسول الله لله عز وجل. صورة أخرى نعرضها، الصحابي عثمان بن مضعون لما عاد من الحبشة إلى مكة لم يستطع أن يدخل إلا بجوار الوليد بن المغيرة، بينما ظل كثيرون من مستضعفي المسلمين دون جوار يؤذون من قريش. نظر في المسلمين وجدهم يؤذون، ونظر في نفسه وجد نفسه في رعاية من الوليد، فرد على الوليد بن المغيرة جواره وقال: والله إني في جوار من هو خير منك. خرج إلى نادي قريش فوجد شاعرهم ينشد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم. فقال له، عندما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال له عثمان بن مضعون: صدقت. قال فأكمل الشاعر: وكل شيء وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت والله، نعيم الدنيا لا ينفد. فقال الشاعر: يا قريش، متى كان شاعركم يهجى ونحن وأنا بين أظهركم؟ قاموا إلى عثمان فأوجعوه ضربا حتى أدميت عيناه. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسح له على عينيه فشفيت. رآه الوليد بن المغيرة قال: لقد كانت عينك في غنى عن هذا. قال: والله إن عيني الأخرى لمشتاقة بمثل ما جرى لأختها. يحكى في هذا أيضا أن رجلا كان ذاهبا في طريقه إلى مكة، رأى امرأة ففتتن بها، قال لها: كلي بكلك مشغول. فأجابته: إن كنت صادقا فكلي لك مبذول، ولكن أختي وراءك ربما تكون أجمل مني، فانظر ثم اختر أينا تريد. نظر وراءه فأتته لطمة منها على وجهه فبكى واستيقظ وقال: يا ويلي، نظرت إلى امرأة ثم نظرت إلى غيرها فلم تصدق حبي، يا ويلي كيف يصدق الله حبي وأنا أنظر إلى غيره وأنظر إلى الدنيا. الواقع حب الله تعالى جنة، يقول فيها ابن تيمية: هنالك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ولم يتذوق جنة الآخرة. جنة الدنيا هي حب الله تعالى. بعض الأخوات تبكي وتشتكي، تقول: أنا أحب الله عز وجل من كل قلبي، أشعر بلذة مناجاته، أقف بين يديه متضرعة وأنا أشعر أنه معي، أنوي أن أصلح سيرتي، ولكني لا ألبث أن أعود إلى المعاصي، هل أنا كاذبة في حبي؟ أقول لها: لا، أنت صادقة نوعا ما. أقول نوعا ما، أشبه هذا بدارة كهربائية فيها كل شيء، ولكن في جزء منها كان هنالك خلل. عندما يكون الخلل لا تضيء الدارة، إذا ما أصلحنا الخلل أضاءت تلك الدارة. لذلك يقول أحد الصالحين: قمت على، قيل له: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من حب وطاعة لله عز وجل؟ قال: قمت على باب قلبي 20 سنة، ما كان لله تركته يدخل، وما كان لغير الله منعته من الدخول. الطريق إلى محبة الله طريق واضحة، إن أردت الوصول فاسلك هذا الطريق. يبدأ هذا بالتوبة، بالتمرغ على أعتاب الله، بطلب الاستعانة بالله، بالدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. بترك رفقاء السوء وصحبة الصالحين، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من نجالس؟ قال: جالس من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويزيد ويرغبكم الآخرة عمله. إذن يمكن للإخوة في الله عز وجل، للأختين المتحابتين في الله، أن تشحذا همة بعضهما البعض. ممكن أن يوقظا بعضهما البعض على صلاة الليل، ممكن أن يقولا لبعضهما البعض: تعالي نذكر ساعة. هكذا كان صحابة رسول الله، كان يقولون بعض، يقول بعضهم لبعض: تعال نذكر ساعة. من ضمن هذه الطرق أيضا صلاة الليل طريق إلى محبة الله. بينك وبين الله ليس هنالك حاجب ولا بواب ولا ترجمان. قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، كل هذه طرق من طرق الوصول إلى محبة الله عز وجل. امتثال أوامر الله واجتناب نهيه. قد يخطر ببال إحداكن السؤال، تقولين: حب الله عز وجل، حب العبد للسيد، أليس في هذا ذل لنا؟ أقول: حب الله عز وجل هو حب العبودية التي ترفع ولا تذل. النبي عليه الصلاة والسلام امتدحه الله عز وجل بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. العبودية لله عز وجل هي غاية الخضوع مع غاية الذل مع غاية الحب، هذه هي العبودية. وبالمناسبة أبشرك أختي بأن حب العبد لله عز وجل يؤدي هذا أن يكون هنالك حب متبادل بينه وبين الله عز وجل. يقول الله تعالى في هذا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب الله للعبد، ليس الأمر مقتصرا على أن تحب الله، وإنما حبك لله عز وجل سوف يؤدي إلى أن تكوني من أحباب الله. إذا أحب الله عبدا نادى في ملائكته: إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه من في السماء ومن في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى في ملائكته: إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه من في السماء ومن في الأرض. كيف يحبنا الله؟ سؤال يطرح على ألسنة الكثيرين. طريق محبة الله لنا عن طريق التزام أوامره واجتناب نواهيه، عن طريق الفرائض وعن طريق النوافل. ورد في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. صفات المؤمنين الذين يحبهم الله تعالى وردت في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين. هل تحبين وترغبين أن تكوني من أولياء الله تعالى؟ تقولين: الولاية شيء عظيم لا يناله أي شخص. أقول لك: ممكن أن تكوني من أولياء الله. اسمعي معي هذه الآية، يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن التقوى هي طريقك إلى الولاية. سألني أحد الأشخاص وقال: أنا يحبني الله تعالى رغم أنني لا أطيع الله تعالى. قلت له: ما دليلك على هذا؟ قال هذا الشخص: دليلي أنه عندما أدعوه أول ما أدعوه يستجيب لي، دليلي أنه يعطيني كل ما أرغب به، لا يبتليني بأي شيء. قلت له: أتعلم أن أول من استجيب دعاؤه هو إبليس؟ قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. أتعلم أنه إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا؟ أتعلم إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. نحكى في هذا: أنا رجلا عاصيا، قال لي وعاصيا ومنعما عليه، قال لي أصدقائه يوما: كم أعصي ربي ولا يبتليني ولا يعاقبني. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: قل له: كم أعاقبك ولكنك لا تدري، كم أحجب عنك لطائف أنسي وأحرم قلبك لذة مناجاتي وحلاوة مناجاتي وأنت لا تدري. جعلنا الله من أحبابه، جعلنا ممن يتذوقون لذة مناجاته، ممن يتذوقون ويقفون على بابه، وممن يلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيه.
ما هي علامات حب الله تعالى؟
علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد أن يهيئ الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ما يزيده قربا منه، وما يزيده صلة به، وما يزيده رضا عنه ويقينا به. إذن العبد في هذه الحياة الدنيا يفكر دائما أن واجبه أن يتقرب إلى الله. إذا أحب الله هذا العبد وعلم في هذا العبد الإخلاص، هيأ له الصاحب الذي يزيده قربا منه، وهيأ له الزوجة التي تذكره بقربه إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته، وهيأ له الأولاد الذين يزيدونه عونا على طاعة الله، وربما يهيئ له المال الذي ينفقه في طاعة الله، وربما يبتليه ابتلاءات تزيده قربا إلى الله وتفكرا في حقيقة عبوديته وضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. من الأخطاء الشائعة جدا أن الإنسان عندما يبتلى فأن هذا لا شك وحتما هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عندما ينعم وعندما يكرم فأن هذا ولا شك نعمة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة تقول لنا، الحقيقة المشاهدة والحقيقة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، أن هذا البلاء إذا كان مما يزيد العبد قربا إلى الله، ومما يزيد العبد التفاتا إلى الله وإقبالا على الله، فإذن هو نعمة. إذا كان هذا البلاء الذي يراه الناس نقمة، مما يزيد العبد مقاما ودرجة في الدار الآخرة ونعيما وعطاء من الله، فهو إذن لا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى الدنيا للعبد، فتكون هذه الدنيا سبب الحرمان، تكون هذه الدنيا سبب الحجاب بين العبد وبين علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ينشغل بها عن الله، أو ينفتل بها فيقع في المعاصي، أو أنه ينسى عبوديته لله سبحانه وتعالى وتغر هذه الدنيا في ذاته وفي نفسه. الدنيا دار ابتلاء، هذا الابتلاء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، والحديث الشريف يذكر لنا صورة تقلب كل المفاهيم التي قد يتصورها الإنسان عن حقيقة ما يجب أن يكون حال العبد عندما يحبه الله سبحانه وتعالى. تذكر لنا هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة ليقبضوا روح ولد أحد عبيده، ثم وبعد أن يموت هذا الولد وبعد أن تراقب الملائكة هذا المشهد، يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: قبضتم روح حبيب عبدي وريحانة قلبه؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فماذا قال؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا أو قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذن هي منزلة، هي نعمة أراد الله أن يبلغها العبد بعمله، فقصر عمل هذا العبد عن بلوغ هذه المنزلة، فهيأ الله له من البلاء ما يجعله بالحمد والاسترجاع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى يصل بها إلى قرب من الله. قد يكون الإنسان غافلا لاهيا في المعاصي، فيرسل الله له بلية تذكره بأن الله قادر وبأن الله مراقب وبأن الله مطلع وبأن الأمر لله، وإذ بهذه المصيبة بهذا البلاء يكون سبب التذكرة وسبب العودة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جرى مع كثير من الصالحين ومنهم مثلا مالك بن دينار في قصته المشهورة.
لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، كذبت ودين الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي ولا أبكي وتبكي الحمائم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد، ونأمل أن تواصلونا على بريدنا الإلكتروني بمقترحاتكم hamasat@alrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do